من الروح القدس الإله الواحد أمين. وإحنا بندرس الأناجيل اتفقنا إن إحنا هناخدها موضوعات، والموضوع ناخده بمقارنة من الثلاثة أناجيل الأولى. الموضوع بتاع النهاردة ورد في إنجيل لوقا فقط، وهو بشارة الملاك جبرائيل لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان. وحظنا السعيد ان ده الانجيل بتاع الحد الجاي اللي هو الاحد الاول من شهر كياك. بيحكي قصة معلمنا لوقا، وبيقول ان انا تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، وكتب بناء عن ما رأاه وما جمعه من معلومات من مصادر موثوق فيها. وانتم تعرفوا ان لوقا رسم صورة للعذراء مريم، وانتم عارفين الفنان اللي بيرسم صورة بيحتاج ان الشخص اللي بيرسمه يقعد قدامه فترة طويلة. دلوقتي احنا لما بنتصور بالفوتوغرافيا بيبقى لحظة مصوراتي مجرد يدوس على زرار يلقط الصورة، لكن الفنان اللي قاعد يرسم محتاج ان الشخص يقعد قدامه فترة. فانا بتخيل، جايز يكون الكلام ده مش مظبوط، ان معلمنا لوقا قاعد قدام الست العذراء يقول لها اسمحي لي بس هرسم صورتك. طبعا هو قاعد معاها بيدردش ويطلع منها معلومات، لان الوحيدة اللي كانت شاهدة لهذه الاحداث ولسه باقية في الحياة هي العذراء مريم ساعة ما لوقا كتب الانجيل. بكل تأكيد كان زكريا واليصابات ماتوا، لانهم ساعة ما خلفوا يوحنا كانوا ايه، كانوا كبار في السن، ويوحنا نفسه كان من زمان استشهد من قبل ما المسيح يتصلب. ويوسف النجار ما حد سمع عنه حاجة من بعد قصة الميلاد، لان حسب تقليد كنيستنا وتعليمنا انه كان شيخ، ما كانش شاب صغير بيخطب العذراء، ده كان شيخ اخدها في حمايته. عشان كده لما تشوفوا صورة الهروب الى مصر فيها يوسف النجار رجل شاب صغير بدقن سودا، اعتبر الصورة دي مش مظبوط، لازم يترسم شيخ كبير. فحتى يوسف النجار كان مات. لم يتبقى من شهود هذه القصة الا العذراء مريم. فمعلمنا لوقا بيقول كده، كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة. مين كان اكتر شخص منذ البدء معين بعينيه وخادم للكلمة اللي هو المسيح الا العذراء مريم. فالمعلومات بتاعت الاصحاحات الاولى من انجيل لوقا جاية من الينبوع الاصلي وهو العذراء مريم نفسها. وهو برضو معلمنا لوقا اللي ذكر قصة لما ربنا يسوع كان عنده 12 سنة وراح الهيكل وتاه منهم. طبعا القصة دي ما كانش حد يعرفها غير العذراء مريم. بقية بقى القصص من اول المعمودية كان كل الناس شايفين، وتلامذته كانوا حواليه والناس بتسمع، والمسيح شخص مشهور وليه شعبيته والناس بتمشي وراه في كل مكان، فكان في شهود كثيرين. لكن البدايات كانت بدايات مختفية ولم يشاهدها الا قلة من الناس، بالخصوص الست العذراء. معلمنا لوقا اراد ان يكتب القصة منذ ما قبل البداية. هي البداية ان المسيح يولد، لكن قبلها في تقديم مقدمة. في الحقيقة المقدمة دي هي العهد القديم كله. ولعلكم لاحظتم واحنا بندرس سفر التكوين قد ايه ربنا يسوع كان حاضر في كل اصحاح، مش كده؟ ولسه كمان لما نرجع تاني ندرس في العهد القديم نشوفوا لذة روحية جميلة واحنا بندرس سفر الخروج واللاويين والعدد والتثنية ويشوع وقضاء كل الاسفار. كل هذه الاسفار المقدسة بتاعت العهد القديم تكثفت وتركزت في شخص يوحنا المعمدان، بقى هو دوت خاتمة العهد القديم وبداية العهد الجديد، هو ده اللي واقف على الباب ما بين العهدين. لو بصنا له من ناحية هنلاقيه احد انبياء العهد القديم لانه انبأنا عن المسيح، ونبص من ناحية تانية نلاقيه شهيد من شهداء العهد الجديد. عشان كده اراد معلمنا لوقا يربط ما بين العهدين بانه يذكر لنا قصة يوحنا المعمدان. يبتدي بالآية رقم 5. كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا. ليه بيذكر هيرودس الملك؟ عشان يؤكد ان القصة اللي هيقولها لنا هي قصة تاريخية حقيقية، ما هياش وهم ولا اسطورة. وانتوا عارفين دايما التاريخ يؤرخ بالملوك والرؤساء، تاريخ كنيستنا بيؤرخ بالبطاركة. يعني مثلا نقول ايه؟ ان رفات ماري مرقص جالنا في عهد البابا كيرولوس السادس، ان الكاتدرائية المرقصية اتبنت في عهد البابا كيرولوس السادس مثلا. يبقى احنا بنؤرخ للاحداث حسب الملوك والرؤساء او البطاركة بالنسبة للكنيسة، وده بيؤكد تاريخية الحدث. يعني مثلا لما يجي واحد يقول لك ان الانجيل محرف، قل له طب في انهي عهد؟ مين من الخلفاء ولا مين من الملوك ولا مين من الامراء ولا مين من الوزراء في عهده حصل تحريف للانجيل؟ ما يعرفش يجاوب. ما دام ما يعرفش يجاوب يبقى الكلام اللي بيقوله كلام فاضي ملوش اي دليل تاريخي. فمعلمنا لوقا بيقول انا هحكي لكم قصة حصلت ايام هيرودس ملك اليهودية. لاحظوا ان ساعة ما جه يتكلم عن السيد المسيح في الاصحاح الثاني قال صدر امر من اغسطس قيصر. ايه الفرق بين ده وده؟ اغسطس قيصر ده الامبراطور الموجود في روما وبيحكم العالم كل وقته، وتحت ايديه ملوك في كل حته، دول تحت ايدين الامبراطور الكبير. زي بالنسبة لمصر رئيس الجمهورية تحت ايديه المحافظين. فهيرودس ملك اليهودية كان زي ما يكون محافظ بس المملكة ضخمة اللي هي اليهودية، خاضع للامبراطور اللي موجود في روما الدولة المستعمرة. لما اتكلم عن يوحنا ارخه بهيرودس اللي هو بتاع الحتة الصغيرة دي، لما اتكلم عن المسيح ارخه باغسطس قيصر اللي هو بتاع العالم كله. عايز يقول ان يوحنا محصور داخل خدمته داخل اليهود فقط، بينما المسيح جاء للايه؟ العالم كله. هيرودس ده كان اسمه هيرودس الكبير، وهو ادومي. كلمة ادومي يعني من نسل عيسو اللي هو اسمه ادوم، فاكرين طبعا سفر التكوين. والادوميين غير اليهود، دول اليهود ولاد يعقوب والادوميين اولاد عيسو، بس اولاد عيسو ساكنين جنب اولاد يعقوب. وكان في بينهم عداوة وحروب. قدر هيرودس دوت يتهوت وبقى اصله يهودي، اصله ادومي، لكن بقى ديانته ايه؟ يهودي. واستطاع ان هو ينال هذا الشرف انه يبقى ملك لليهودية بانعام خاص من الامبراطور، عينه ملك لليهودية. وهيرودس ده هو اللي امر بقتل الاطفال بعد ميلاد الرب يسوع، ويقولوا ان كان انسان دموي تزوج 10 زوجات وقتل 2 منهم وقتل 1 من ولاده، كان انسان دموي. عشان كده كان سهل بالنسبة له يؤمر بقتل الاطفال، حاجة بالنسبة له ما تتعبش ضميره يعني. بعد ما مات اتقسمت المملكة 4 اجزاء خدوها اولاده. عشان كده لما هنسمع بعد كده هيرودس في سفر الاعمال هيبقى هيرودس غير ده. انتوا عارفين ممكن الاسامي تتكرر، زي ما احنا احيانا بيبقى واحد اسمه زي جده او حاجه زي كده. كان في ايام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة ابيه. كان الكهنة في العهد القديم لابد ان يكونوا من سبط لاوي، ومش بس سبط لاوي، لازم يكونوا من نسل هارون. يعني السبط ده حاجة كبيرة قوي، في فرع واحد كده من السبط اللي هم سلالة هارون، دول هم الكهنة، وبقية السبط يتخدموا على الكهنوت اللي هم اللاويين، زي هنا عندنا الكهنة والشمس. مقسمين الكهنة الى 24 فرق. السنة اليهودية 48 اسبوع. ليه؟ لانها سنة قمرية زي السنة العربية الهجرية. سنة قمرية، كل شهر 4 اسابيع، 4 في 12 48 اسبوع. مقسمين الكهنوت على 24 فرقة، يبقى كل فرقة هيجي نصيبها تخدم لمدة اسبوع كل 6 شهور. اسبوع كل 6 شهور. طبعا اسبوع كل 6 شهور والفرقة فيها عدد ضخم من الكهنة. وخلي بالكم كان هناك كنيسة واحدة، هيكل سليمان ده واحد بس، مش زينا كل شارع في كنيسة، هيكل واحد في العالم كله اللي هو في اورشليم، وكل الكهنة دول بيخدموا في الهيكل ده. عشان كده مقسمينهم فرق، ولما يجي الدور على الفرقة دي يرموا قرعة، مين من الكهنة اللي يدخل يبخر. لما تقع القرعة على فلان يدخل يبخر وخلاص، كل سنة انت طيب بقى، ايه مش هتبخر تاني طول عمرك. مرة واحدة في العمر بيدخل الكاهن يبخر في الهيك ويدي فرصة لغيره. وممكن واحد يعيش ويموت وهو كاهن، ما تجيليش الفرصة انه يدخل يبخر قدام الهيك، لان يقول لك يقدر عدد الكهنة 8000 كاهن وقتها، 8000 كاهن ومفيش غير هيك الواحد، فهي فرصة واحدة في العمر. وكانوا يقدموا البخور 2 مرات في اليوم، زي عندنا بالظبط، رفع بخور عشية ورفع بخور باكر. في ذبيحة مسائية ذبيحة نهارية، قبل النهارية بيقدموا البخور وبعد المسائية يقدموا البخور. فرقة أبية هي كانت رقم 8 في الـ 24 فرقة. امرأته من بنات هارون واسمها اليصابات، هي كمان كانت من سبط لاوي. على فكرة مش شرط ان الكاهن اللي من سبط لاوي يتجوز زوجة من سبط لاوي، مش شرط، ممكن يتجوز زوجة من اي سبط، بس شرط تكون عذراء، تكونش ارملة يعني ولا مطلقة، وتكون من بني اسرائيل، متجوز واحدة اجنبية. ذات نفس هارون الكاهن اللي هو رئيس الكهنة واولهم، زوجته برضو كان اسمها اليصابات، بس كان تتنطق باللغة العبرية الاصيلة اللي هي اليشبع، اليصابات بالنطق اليوناني اليشبع. وكانت اليشبع مرات هارون من سبط يهوذا، لكن اليصابات زوجة زكريا كانت من سبط لاوي. ممكن حد يسأل ازاي تبقى هي من سبط لاوي والعذراء من سبط يهوذا؟ والملاك قال للعذراء هوذا نسيبتك اليصابات هي ايضا حبلى. ازاي تبقى نسيبتها؟ كلمة نسيبتك يعني قريبتك. ازاي تبقى قريبتها وهي من سبط لاوي دي من سبط يهوذا؟ السنكسار بتاع كنيستنا بيشرحها، بيقول ان العذراء مريم واليصابات وسلومي كانوا بنات خالات، يعني القرابة من جهة الام مش من جهة الاب. يعني معنى كده ان اليصابات ابوها من سبط لاوي وامها من سبط يهوذا، خدين بالكم؟ فالقرابة جاية من الام بالنسبة للعذراء واليصابات. كلمة زكريا معناها الله يتذكر او يذكر. وكلمة اليشبع لو تفتكروا في القصة بتاعت ابراهيم لما سمى بئر سبعة، بئر سبعة يعني بئر الايه؟ سبعة او القصر الحلفان. فكلمة شبع بالعبرانية لها المعنيين سبعة رقم سبعة او كمان بمعنى يحلف. في كلمة الي صبات الي شبع، الي يعني الله، يبقى الله اقصى. وزكريا ذكر يعني افتكر، ياه يعني يهوى، يبقى الله تذكر. لو حطينا الاثنين على بعض يبقى ايه؟ الله اقسم والله تذكر. جابولنا الولد اسمه ايه؟ يوحنا. يعني ايه يوحنا؟ الله يتحنن. يبقى الله اقسم، الله تذكر، الله تحنن. كلمة الله تذكر مش معناها كان ناسي، لكن معناها ايه؟ جاء الميعاد. عامل زي القصة بتاعت خروج بني اسرائيل من ارض مصر، لما ربنا ظهر لموسى في العليقة وقال له ان انا دلوقتي سمعت تنافذات الشعب. يعني قبل كده لغاية ما كنت سامع، قال له ايه؟ قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين. قبل ما كنتش عارف ولا ما كنتش سامع، يقول لا بس جاء الميعاد. كل شيء عند ربنا بميعاد. كان كلاهما برين امام الله. دي شهادة جميلة جدا عن اثنين من البشر في عصر كان شرير. يعني ما تنسوش برضو ان هذا الجيل هو اللي صلبوا المسيح، وياما وقف السيد المسيح وقال لهم ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. ويوحنا المعمدان نفسه قال لهم يا اولاد الافاعي. والسيد المسيح قال لهم جيل شرير فاسد يطلب آية. الجيل كان وحش، لكن في الوسط كان في انوار منورة كده. اثنين كانوا برين امام الله، مش دول بس، لكن كمان كان في سمعان الشيخ، كان في حنة الست اللي قعدت في الهيكل فترة طويلة بعد ترملها 86 سنة، وفي العذراء مريم نفسها. وطبعا عذراء مريم ابوها وامها اكيد كانوا زي اليصابات وزكريا اللي هم حنة ويوقيم. وفيه الناس الذين تبعوا المسيح وامنوا به ففي وسط الجيل المظلم كان في ناس منورة، في وسط الجيل اللي صلب المسيح كان في ناس بيؤمنوا، في وسط الجيل اللي المسيح نفسه نعته بانه جيل فاسق شرير كان هناك اثنين برين امام الله. ودي معناها ملياش حجة وملكش حجة، ما تقولش الايام شريرة والناس وحشة والشر انتشر يبقى انا غصبا عني لازم اغلط. لا، ممكن في وسط هذا الجيل المظلم المعوج الملتوي تضيئون بينهم كانوار في العالم. لكن كمان هقف قدام كلمة كان كلاهما برين امام الله، لان ممكن يكون الواحد بار في عيني نفسه زي الرجل الفريسي اللي وقف يصلي يظن ان هو احسن من غيره وربنا رفض. ممكن انسان يكون بار في عيني الناس، الناس يفكر ان هو كويس لكن ربنا كشف الخفايا والقلوب. لكن ده الشهادة هنا جميلة انه ما كان برين امام الله. والانسان اللي بار امام الله لا يكتشف بره، نقول له انت راجل قديس، يقول ده انا اوحش الناس، مش يقولها بلسانه، ده هو مقتنع. عشان كده يقول معلمنا بولس مدحين انفسنا لدى ضمير كل انسان امام الله. يعني احنا مش هنمدح انفسنا لدى انفسنا ولا لدى المنظر الخارجي عند الناس، لكن لدى ضمير كل انسان امام الله. كان كلاهما برين امام الله. اسال نفسي وانت اسال نفسك معايا، ايه موقفي قدام الله؟ جايز الناس واخد عني فكرة كويسة، لكن ايه فكرة ربنا عني؟ جايز انا مخدوع في نفسي، لكن ايه حكم ربنا عليا؟ لو كان علينا الكلام الحلو دوت، كان كلاهما برين امام الله. ليه حكم انهما برين امام الله؟ يقول لانهم سالكين في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم. حاجة جميلة. ايه اللي يخلي زكريا ومراته يسلكوا في جميع وصايا الرب واحكامه بلا لوم؟ الا اذا كانوا في الاصل بيقروا هذه الوصايا والاحكام. لازم يكون واحد قاري الانجيل عشان يقدر يسلك فيه. بداية البعد عن ربنا البعد عن الكتاب المقدس. مش هو اللي بيعرفنا فكرة الله؟ هم لما يقعدوا يقروا كل يوم كتاب المقدس معناها ان هم بيمشوا حسب احكام الرب ووصاياه وبلا لوم. بالرغم من كده لم يكن لهما ولد، اذ كانت اليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في ايامهما. ليه يا رب؟ كلمة ليه يا رب دي بنقولها كتير. ليه بس كده يا رب؟ مش اتنين كانوا برين امامك وسالكين في وصاياك واحكامك بلا لوم؟ ليه ما تدهمش ولد؟ وانتوا عارفين ان في العهد القديم عدم الانجاب ده معناها عار موجودة، ده تقول ينزع عاري بين الناس. عار ليه انتوا عارفين؟ لان كل واحد متوقع ان يأتي المسيح من نسله، مش شرط اللي قال انا اخلفه يبقى ده المسيح، على الاقل من نسل بتاعي. طب لو انقطع النسل ما فيش، يبقى انا خلاص ملياش رجاء. فكل واحد عمال يتوقع ان ياتي المسيح من نسله. حاسين بقى لما يبقى ما فيش ناس يبقى ربنا زعلان. طب ليه ربنا اخرهم؟ اخرهم علشان يجي السابق للمسيح، لسه الميعاد ما جاش. لو ان يوحنا ولدوه من 25 سنة فاتت ايام ما كانوا شباب صغيرين ولا من 30 سنة، كان ساعة ما يجي المسيح هيبقى يوحنا مش هو الصادق، وكان هيبقى يوحنا واحد من ضمن الناس العاديين. وكأن الله يقول لزكريا تختار ايه، اجيب لك نسل بسرعة اي كلام ولا تطول بالك ونجيب لك السابق الصابغ يقول لا اطول بالي واللي انت عايزه يبقى احسن. يوحنا كان ابن غير عادل. وانتوا لاحظتوا واحنا بندرس سفر التكوين ان كل العواقر خلفوا برضو ناس غير عاديين. افتكروا معايا اول حد كان مين؟ سارة وجابت اسحاق. ورفقة برضو كانت عاقر. يقول لك صلى اسحاق لان رفقة كانت عاقر. ربنا اداها توأم يعقوب وعيسى. وبعدين مين تاني كانت عاقر بعدها على طول؟ رحيل. ربنا اعطاها يوسف وبنيامين. وبعدين حنة ام صموئيل. حنة والقانا الله ادهم صموئيل. وبعدين منوح وزوجته وربنا ادهم شمشون. وادي اليصابات وزكريا والله اعطاهم يوحنا. فيها درس لاهوتي وفيها درس روحي. الدرس الروحي ان انا مهما اتاخرت في الثمره الروحيه ربنا هيديني ما تخافش. ولو كانت نفسي نفس عاقر لا في فضيله ولا ثمره ولا معرفه ولا توبه وعمال اصرخ لربنا ومش قادر اتقدم لقدام مهما طال الزمان ربنا هيديني ولو في الاخر لا يأس. والمعنى اللاهوتي ان كل واحدة من العواقر دي ترمز الى البشرية وانتظارها لان تولد ولد معناها انتظار البشرية لمجيء المخلص. وكون الولد يتأخر معناها المسيح هيتأخر. وكونها تولد بعد مدة طويلة معناها المسيح هيجي خفش. من ايام ادم خدنا الوعد ان يأتي المسيح من البشرية نسل المرأة يسحق رأس الحي. وقاعدين مستنيين عجزنا ومفيش المسيح مجاش. فممكن نقول خلاص ربنا نسي ومفيش امل وانتهت القصة. تطلع لنا القديسة سارة تقول لا في امل. وبعدها رفقة وبعدها رحيل وبعدها حنة وبعدها اليصابات في امل ان يأتي المسيح ولو متأخرا. احيانا يقصد الرب يسوع ان يأتي متأخرا في الهزيع الرابع من الليل بعد ما يكون الامواج هاجت والضيقات اشتدت ونصرخ ونقول له مع مرسى اخت الميت يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت اخ. يقول لها كويس انه مات. كويس انه مات ليه بس؟ يقول لي ان انا لو كنت جيت بدري كنت قومته من المرض. دلوقتي انا هقومه من الايه؟ من الموت. ايهما اعظم؟ هذا المرض ليس للموت بل يتمجد اسم الله فيه. فاذا كان جه المسيح بدري كانت تبقى معجزه من ضمن المعجزات. يقول لك شفى مرضى كثيرين وكل من لمسه نال الشفاء من ضمن المعجزات. لكن اتأخر عشان تبقى معجزة ضخمة جدا ان العازر يقوم من القبر بعد 4 ايام. تقول له يا سيد لقد انت. احيانا انت تصرخ لله ويتأخر الله ولكن زي ما بيقولوا يمهل ولا يهمل. لابد هيجي. لم يكن لهما ولد اذ كانت اليصابات عاقرا وكان كلاهما متقدمين في ايامهما. زي ما قلت لكم كلمة اليصابات يعني الله اقسم. هاخدها على مستويين. كأن الله اقسم لزكريا جبل يوحنا. والله اقسم للبشرية ان يأتي المسيح. جاء الزمان اللي فيه يبقى زكريا الله يتذكر. يعطي زكريا يوحنا ويعطي للبشرية المسيح. فبينما هو يكهن في نوبة فرقته امام الله جت الفرقة بتاعت بقى الدور بتاعها. حسب عادة الكهنوت أصابته الكرة أن يدخل إلى الهيكل، هيكل الرب ويبخر، عشان العدد كبير زي ما قلت لكم بيعملوا قرعة مين اللي يدخل، وبعد ما يدخل يتحذف اسمه بقى من الفرقة دي في القرعة اللي جاية بعد 6 شهور. فربنا أراد أن تصيبه القرعة عشان يدخل ويسمع البشارة المفرحة. طبعا لكم أن تتخيلوا أن دي المرة الوحيدة في العمر اللي هيدخل فيها الهيكل، وده راجل متقدم في الأيام، يعني ياما جت الفرصة للفرقة بتاعته وتترمي القرعة. يقعد يقول أنا ربنا زعلان مني أكيد، لم يديني خلفة ولا مديني فرصة أدخل الهيكل، وأديني قربت أموت، لا خلفت ولا دخلت الهيكل، وفي الآخر ربنا يديله الاثنين مع بعض. يوم ما يدخل الهيكل يوم ما ياخد البشارة المفرحة. أصابته الكرة أن يدخل الهيكل الرب. هيكل الرب دوت عشان تبقوا واخدين بالكم، كان الكنيسة في العهد القديم متقسمة 3 أجزاء، جزء داخلي زي الهيكل بتاعنا اسمه قدس الأقداس، ده ما يدخلوش غير رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، مقفول على طول. الجزء الثاني زي اللي احنا قاعدين فيه ده اسمه القدس، كان مقفول بحجاب برضه، ده ما يدخلوش غير الكهنة فقط، ويدخلوه بالطريقة دي في الدور بتاعه في قرعته، ويدخل لوحده يولع الشمع بتاع المنارة الذهبية ويحط البخور ويصلي، والشعب كله واقف بره بقى في الحوش بره اسمه الفناء الخارجي، الدار الخارجية او رواق اسرائيل. فالهيكل اللي دخله زكريا اسمه القدس، كان جوه القدس دوت فيه 3 حاجات، المنارة الذهبية وفيها 7 شعل في زيت ومنورين، ومائدة خبز الوجوه عبارة عن ترابيزة زي كده يتحط عليها 12 رغيف، ال12 رغيف دول يتغيروا، الكاهن اللي داخل يحط الرغيفة الجديدة وياخد القديم يطلعهم بره ياكلوهم الكهنة فقط، ومذبح البخور. المنارة الذهبية ترمز للمسيح الذي هو نور العالم، ومائدة خبز الوجوه ترمز لسر الإفخارستيا اللي هو جسد الرب، ومذبح البخور يرمز إلى الصليب اللي عليه المسيح اتحرق بنار، اكتوى بنار الصليب ففاحت منه رائحة الخلاص للعالم كله. يعني المسيح حاضر جوه الخيمة هو. وكان كل الجمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، واقفين بره يصلوا عايزين ندخل، معناها كده لسان حالهم بيقول عايزين ندخل، نقول لهم مش هتدخلوا غير لما يجي المسيح يفتح الباب. تخيلوا انا شورت لكم كده قدس وده قدس الاقداس، لا ده قدس الاقداس والقدس هو الكنيسه، وانتوا واقفين في الحوش الشعب واقف بره يصلي عايزين ندخل الكنيسة، المسيح فتح لنا الباب بصليبه وبدمه، ساعة لما انشق حجاب الهيكل سمح ان الناس تدخل الى القدس، والكهنة يدخلوا قدس الاقداس، ورئيس الكهنة اللي هو المسيح يدخل للسماء. شوفوا بقى التدرج upgrading، يعني الشعب كان بره، هنا الكهنة هنا رئيس الكهنة مرة واحدة، جه المسيح فتح الباب، الشعب دخل في الكنيسة اللي هي القدس، والكهنة دخلوا قدس الأقداس اللي هو الهيكل، والمسيح رئيس الكهنة الأعظم دخل السماء. في المجيء الثاني هيحصل أبجريدنج جديد بقى، يبقى إيه؟ كلنا ندخل السماء. فاهمين دي؟ فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، يمين مذبح البخور معناها بين المذبح وبين المائدة، مائدة خبز الوجوه، ودي معناها أن الله يتراءى لك عندما تصلي مذبح البخور. رمز للصلاة مش كلمة البخور، ده في سفر الرؤيا يقول لك الذي هو صلوات القديسين. والمذبح والمائدة الذهب بتاعت خبز الوجوه ترمز بالإفخارست. فالله يتراءى لك في الصلاة والتناول. ظهر له ملاك الرب. طبعا الملائكة أرواح لا ترى، يعني حاليا معنا في الكنيسة ملائكة مش ممكن نشوفه، ومعانا ربنا نفسه حاضر مش ممكن نشوفه، لكن عندما يريد الله أن يظهر ذاته ممكن حد يشوفه، زي ما شافوا إبراهيم زمان سفر التكوين، وزي ما شافوا موسى، وزي ما شافوا يشوع وإشعياء. فممكن يتراءى الله لمن يريد الله أن يظهر له ذاته. وكذلك الملائكة لما ربنا يريد أن الإنسان يشوف يوريله. وممكن واحد يشوفه اللي حواليه ما يشوفوش، حسب ما ربنا عايز. وعندنا آية بتقول طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. يبقى المؤهل اللي خليك تشوف ربنا يكون قلبك نقي، محتاجة نقاوة. أشعياء النبي لما رأى الله صرخ وقال ويل لي إني هلكت. ليه بس؟ يقول لأني إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين، ولأن عيني رأت رب الجنود. عندما نرى الله نشعر بنجاستنا وعدم نقاوتنا، وده اللي يخلي القديسين دايما في حالة صداع. ما أنا لو قارنت نفسي بالآخرين جايز أكون أحسن، جايز، لكن لما أحط نفسي قدام ربنا لازم أبقى وحش. عشان كده أبانا القديسين من طول وقفهم قدام الله كانوا يشعروا أنهم وحشين مش بيمثلوا. ظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب وقع عليه خوف. ليه يا رجل الله خفت؟ يقول انت ده منظر مرعب. طبعا عين الانسان مش متعودة تشوف المناظر الروحية، فالواحد لما يشوف منظر روحي ممكن يخاف، لكن بعد كده على طول الملاك قال له إلا تخف يا زكريا، يهديه يعني. نفس القصة زي ما قلت لكم إشعياء خاف لما شاف ربنا. يوحنا الحبيب اللي هو الحبيب الذي كان الرب يحب، وكان مكانه المفضل يقعد جنب المسيح ويحط دماغه على صدر المسيح آخر دلع، ويفتخر ويتباهى بأنه هو التلميذ الذي كان الرب يحبه. لما شاف المسيح في سفر الرؤيا ارتعب وارتعش وقع على وشه، وجه الملاك يشجعه ويقومه. فممكن الظهورات الروحية تخلي الإنسان يضطرب وينزعج ويخاف. في المكان اللي ظهر فيه الملاك زكريا عارف أنه مش ممكن حد يدخل جوه، هو دخل في دوره بعد سنين طويل، مش اي حد يدخل، فهو متوقع جوه هيدخل مش هيلاقي حد، ومخوفينه كمان يقولوا له خلي بالك لو عملت حاجه غلط هتموت. فهو الفكر اليهودي كده ان الله ده اله مرعب، لو عملت حاجه قدامه غلط هيموتني، زي ما حصل مع عزة في عهد داود اللي سند التابوت، سند التابوت راح وقع ميت لانه عمل حاجه مش بتاعته. وابني هارون الكاهن قدموا نار غريبه ربنا موته. فبقى عند اليهود هذه الفكره، انت لو دخلت قدس الاقداس او القدس وعملت حاجه غلط ممكن تموت. فهو داخل اساسا خايف وبيقدم الخدمه بتاعته وهو مرتعش امام الله، فوجئ ان في ملاك بيقفله، فدي خلته يقلق ويضطرب ويخاف، وجايز يكون جه في باله ان الملاك ده جاي يعاقبه، جايز يكون غلط في حاجه. يقول له ازاي تتجرأ وتدخل الى حضرة الرب وانت مش ناقص؟ حاسس في نفسه انه ما ينفعش. عامل زي لما ظهر الملاك لمنوح ابو شمشون، خاف وقال نموت ولا نعيش لاننا رأينا الرب. لان في آية تقول من يراني ويعيش، فهم فاهمين ان اللي يشوف ملاك ولا يشوف ربنا ممكن يموت، فخاف. فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لان طلبتك قد سمعت، وامرأتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. طلبتك قد سمعت، الطلبة اللي ليها وشين، الوجه الاول انك عايز ابن ليك، والوجه الثاني انك عايز المسيح. مش انت كنت عايز ابنك عشان يجي منه المسيح؟ الاثنين اتحققوا في نفس واحد. طلبتك قد سمعت، رجاءك قد تحقق، امنيتك تمت، امرأتك اليصابات هتلد يوحنا، والبشرية هيجيلها يسوع. امرأتك اليصابات ستلد لك ابنا. ساعة ما تولد المسيح الملاك قال لرعاه ولد لكم اليوم مخلص. اي طفل في الدنيا بيتولد بيبقى له وامه، نقول له الف مبروك ربنا بعت لك ولد. لكن المسيح بالذات ولد لنا كلنا، ولد لكم اليوم مخلص. لكن يوم يوحنا قال له ستلد لك، ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. طبعا هنا الملاك هو الذي اعطى الاسم للطفل قبل ان يحبل به في البطن. في ناس ربنا يختارهم من قبل ما يحبل بهم في البطن، زي ما قال لأرمية، وزي ما قال القديس معلمنا بولس الرسول عن نفسه ان الله افرزني من البطن. طبعا هنا الله اختارهم للخدمة مش للخلاص. احسن حد يفكر ان ربنا ليه ناس من جهة الخلاص. الله يريد ان جميع الناس يخلصوا، ولا ما عرف الحق يقوله. وقال لا تخف ايها القطيع الصغير، فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت. لكن من جهة الخدمة ممكن ربنا يختار ناس حسب استحسانه هو، هو حر. فلان ده يبقى كاهن، فلان ده يبقى شماس، فلان ده يبقى بطرك، هو اللي بيختار. اختار يوحنا ان يكون السابق الصابغ، اعظم مواليد النساء. ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لانه يكون عظيما امام الرب. طبعا سفر الامثال يقول ان الابن الحكيم فرح ابوه، والابن الجاهل حزن امه. ده هيبقى ابن حكيم وابن عظيم، سوف يقف امام الملوك ويوبخهم. يقول لك من احب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه، يقف أمام الملوك. ومرة تانية يقول كده يقف أمام الملوك لا يقف أمام الرعاع. الإنسان اللي يتقي الله، فابنك ده هيكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. ليه؟ لأنه السابق المنذر جاي بشرنا أن المسيح اقترب، وهو اللي قال قد اقترب ملكوت السماوات فتوبوا آمنوا بالإنجيل، لأنه يقيم عظيما أمام الرب. الملاك يقول عن يوحنا هيكون عظيما، وربنا يسوع المسيح يقول كلام أكتر من كده عن يوحنا المعمدان، يقول ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا، إنسانا لابسا ملابس ناعمة، هوذا الذين يلبسون الملابس ناعمة في عند الملوك، بل ماذا خرجتم لتنظروا. كان السيد المسيح يتكلم عن يوحنا بنوع من الإعجاب، وقال إن هو عنه إنه أعظم مواليد النساء، مش بس عظيم أمام الرب، ده يكون الأعظم أمام الرب. وخمرا ومسكرا لا يشرب، من علامات العظمة إنه ما يشربش خمر ولا مسكر. الخمر هو اللي بيجي من العنب، والمسكر أي حاجة تسكر حتى لو ما كانش من العنب. أحيانا بيعملوا حاجات من الشعير ومن التفاح ومن البلح، بيعملوا حاجات تسكر. ودلوقتي زي ما انتوا عارفين في المخدرات حاجات عجيبة، عشان ما يجيش واحد يقول ما الحاجات دي مش حرام. الكتاب المقدس ما جابش سيرة عن البانجو ولا عن الهيروين ولا عن البلاوي دي، نقول له لا، ما هو حطها تحت كلمة خمر ومسكر، لا ده ولا ده. الإنسان الجاهل يسكر بالخمر، الإنسان الحكيم ما ضيعش عقله. يوحنا كان عظيما، عشان كده ما كانش يليق به أن يشرب خمرا ولا مسكرا. لا يليق بالملوك أن يشرب المسكر، ولا يليق بإنسان محترم أن يشرب حاجة تضيع عقله أو تضيع صحته. وانا يعني بقول هذا الكلام علشان في انتشار دلوقتي الحاجات وحشة زي كده، وكتير من الناس اللي بيترددوا على الكنائس مازالوا بيشربوا سجاير ويشربوا حاجات مش مظبوط. مش دي عظمة. العظمة انك انت تمتنع عن الاشياء الضارة. ومن بطن امه يمتلئ من الروح القدس. طبعا انتوا عارفين امتى امتلأ بالروح القدس؟ لما العذراء مريم زارت اليصابات، كانت الست العذراء حبلى بالرب يسوع واليصابات حبلى بيوحنا، وارتقد الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس. لإيه الحظ الجميل ده ان يوحنا يبقى الانسان الاول الذي يمتلئ من الروح القدس وهو في بطن امه، لانه طبعا هيبقى السابق. ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم. ربنا هيديله المهابة ويديله القوة انه لما يتكلم مع الشعب يقول لهم ارجعوا يرجعوا. وده كان شيء عجيب ان يوحنا مجرد يطلع كده في البرية ويقول توبوا، الناس كانت تجيله ويوبخهم يسمعوا الكلام، ويقولوا الجنود يسألوه، ويقولوا الفريسيين يسألوه، وكل الشعب اعتمد منه في الأردن. وبدأ يبقى فيه نهضة روحية كأنه بيهيئ الطريق قدام المسيح، كما قيل عنه في سفر ملاخي. يقول كده عهدي مع لاوي قال رب الجنود. ملاخي 2. يعمل ايه لاوي؟ ما هو يوحنا ده من نسل لاوي. كان عهدي معه للحياة والسلام واعطيته اياهما للتقوى فاتقاني. ومن اسم ارتاع هو بيمدحنا في لاوي. شريعة الحق كانت في فيه. طبعا يوحنا ده كان بيتكلم بالحق حتى قدام الملك ولا يهمه. واثم لم يوجد في شفتيه. سلك معي في السلام والاستقامة وارجع كثيرين عن الاثم. قدر يرجع ناس كتير عن الخطيه لان شفتي الكاهن تحفظان معرفة ومن فمه يطلبون الشريعة لانه رسول رب الجنود. النبوة دي قالت عن يوحنا انه رجع كثيرين عن الاثم وان هو شفتاه تحفظ المعرفة. ويتقدم امامه بروح ايليا وقواته. برضو نفس الكلمة دي جت في سفر ملاخي في اخر ايتين في العهد القديم خالص. اخر ايتين في العهد القديم. انا سأرسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف. فيرد قلوب الاباء على الابناء وقلب الابناء على بائهم لئلا اتي واضرب الارض بلعن. اتي واضرب الارض بلعن دي اخر ايه في العهد القديم بالمناسبه. يعني اخر ايه في العهد الجديد تقول كلام احلى بقى. يقول نعم انا اتي سريعا. امين. تعال ايها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميع. شوفوا اخر ايه في العهد القديم بيقول ايه؟ هاجي واضرب الارض بلعن. واخر ايه في العهد الجديد تقول امين تعالى يا رب يسوع لانه هيجي بقى يدينا المجد. حكاية روح ايليا وقوته. في ناس بيظنوا ان ايليا تجسد مرة تاني في شخص يوحنا. طبعا انتم مش بتفكروا بالطريقة دي. لان دي فكرة وثنية يسموها تناسخ الارواح. تناسخ الارواح غير الاستنساخ. دي غير دي. تناسخ الارواح معناها الواحد بعد ما يموت روحه تدخل في بطن واحدة وتاخد طفل جديد. يعني يكون حتى الست دي حامل فروحه تدخل جوه الجنين ويتولد من جديد ويعيش حياة جديدة. وبعدين يموت يروح داخل في واحدة تاني وكده. ويعتبروا الانسان له حيوات كثيرة. وممكن واحد يقول انا كنت من ايام الفراعنة. واحد تاني يقول انا كنت من ايام الهكسوس. واحد تاني حاجات غريبة. يعني يسموها تناسخ الارواح. والناس اللي بيؤمنوا بتناسخ الارواح بيستخدموا الاية دي على انها دي كتاب مقدس موافق. يقول له يوحنا جه بروح اليه. نقول لهم لا. كلمة روح إلي يعني منهجه طريقته. زي لما أقول لك مثلا أبونا فلان جاي بروح مثلا البابا كرولس. أبونا فلان دوت روح البابا شنو ده خالص. يبقى إيه؟ جاي بطريقته منهجه نظام. لأن طبعا إلي عاش في البرية وكذلك يوحنا. إيليا عاش بتول وكذلك يوحنا. إيليا كان قوي في الحق وقف قدام أخاب ويوحنا وقف قدام هيرودس. إيليا شق النهر الأردن بردائه ويوحنا قدس مية الأردن بأن المسيح نزل فيها في عهده بيده. ففي تناظر بين النبيين. عشان كده قال ان هو جاي بروح ايليا وقوته اللي يرد قلوب الاباء الى الابناء. يعني يصالحهم مع بعض. الاب متخانق مع ابنه هيصالحهم. وايضا لها معنى تاني ان الاباء الصالحين ابنائهم بقوا فاسدين. ف فهيرد قلوب الاباء للابناء، هيخلي الابناء يعيشوا بروح الاباء. يعني لما اقول مثلا ايه، فين ايام ماري مرقص، وفين ايام ابائنا الرسل، وفين ايام اثناسيوس الرسولي، يقول لك ما تخافش، هيرد قلوب الاباء للابناء. النهارده هيعيشوا بروح ماري مرقص واثناسيوس وكيرلس وديوسكورس وانبانتونيوس وكل. يبقى هنا رد قلوب الاباء الى الابناء. والعصاة الى فكر الابرار، الانسان العاصي هيخلي فكره فكر ابرار لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا، مستعدا بقى ان يسمع وان يعي. تقولي طب ما حصلش، اقولك لا حصل. السيد المسيح كان مجرد يتكلم في الجمع حواليه الناس، وانتوا عارفين معجزة اشباع الجمعة كان فيه 5000 راجل ما عدا النساء والاطفال، دي معناها ناس عايزة تسمع. صحيح مش كلهم بيأمنوا، لكن يكفي ان الجميع عنده رغبة يسمع. لان احنا احيانا مثلا نعمل في الكنيسة نهضة وتجيب متكلمين حلوين جدا، زي الناس ما جاتش، ما عندهاش استعداد تسمع من اصل، لكن كلهم يجوا يبقى دي ده كويس. فكان ممكن السيد المسيح يمشي في الشوارع ولا حد يسأل فيه، كل واحد مشغول في شغله ومحدش فضيله، ايه الراجل اللي ماشي يتكلم نحن انه مال. لكن كل الناس تلتف حوله وتسمع له وتعجب بيه وتندهش منه وتعتنق افكاره وتؤمن بيه وتنبهر بالمعجزات، معناها هذا شعب مستعد لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. برضو جت في ملاخي صح 3، فأنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي. هنا الله بيتكلم، فأنا ذا أرسل ملاكي، يبقى يوحنا ده ملاك الله، يهيئ الطريق أمامي، يبقى أمام الله، يبقى المسيح هو الله. ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، اللي هو المسيح، يأتي إلى هيكله، وملاك العهد الذي تصرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. فقال زكريا للملاك: كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. طبعا السؤال هنا في نوع من الشك والتردد وعدم الإيمان. طب انت يا زكريا راجل شيخ وكاهن وقارئ في الناموس وحافظ الآيات، ولسه منوع عليك سالك في وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، يعني قال يدارس، ما سمعتش عن إبراهيم وسارة، ما سمعتش عن إسحاق ورفقة، ما سمعتش عن يعقوب ورحيل، ما سمعتش عن حنة وألقانة، هي دي كانت أول مرة في التاريخ. أمال تعمل إيه العذراء مريم اللي هي أول مرة في التاريخ إن عذراء تحبل وتلد، ثم إنك أنت لما امرأتك تحبل وتولد هيبقى فخر، لكن العذراء لما تحبل يبقى عار. انت ايه اللي مخليك متردد ومتشكك؟ قال له: كيف اعلم هذا؟ لاني انا شيخ وامرأتي متقدمة في ايامها. فاجاب الملاك وقال: اهو انا جبرائيل الواقف قدام الله. فده يغير النغمة بقى، كشر له كده وقال له: انا جبرائيل، انت تفكر تتكلم مع مين؟ طبعا زكريا يعرف كويس ان جبرائيل الملاك هو المبشر بالخلاص، ظهر قبل كده لدانيال، عشان كده قال له: انا جبرائيل الواقف امام الله، وارسلت لاكلمك وابشرك بهذا. القصه دي وغيرها عرفتنا بعض اسامي الملائكه، يعني احنا عارفين في الكتاب المقدس ميخائيل جاء في سفر دانيال وفي رساله يهوذا، وجبرائيل برضه في دانيال وادي فلوقة، ورافائيل جه في سفر طوبيا. بقيت أسامي الملائكة عرفناها من تقليد الكنيسة. احنا عندنا 7 رؤساء ملائكة، وطبعا تحتهم ملايين الملائكة، يقول لك ألوف ألوف وربوات ربوات. خلي بالكم ألوف ألوف معناها ألوف مضروبة في ألوف، ألف في ألف، والربوة 10,000، 10,000 في 10,000، كتير، ملايين من الملائكة، لكن 7 رؤساء ملائكة. فجبرائيل ده واحد من 7 الواقفين أمام الله، وده المبشر. أرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. كلمة جبرائيل، إيل يعني الله، جبرا جبروت، فجبروت الله أو قوة الله. لو رجعنا تاني للأسماء نقول ألي شبع الله أقصى، زكريا الله يتذكر هذا القسم، أرسل جبرائيل يعني أرسل قوة الله ليبشرنا بيوحنا اللي هو حنان الله. وها أنت تكون صامتا ولا تقدر